إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، حق لأهل المدينة أن يفتخروا بالإمام مالك، كما قال الإمام الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم، وأيضا قال الإمام الشافعي لولا مالك وابن عيينة لضاع علم الحجاز. حق لأهل مصر أن يفتخروا بمثل الليث بن سعد الذي قال فيه الإمام الشافعي الليث أفقه من مالك، ولكن أصحابه لم يحملوا اليوم مع ترجمة لفقيه محدث جبل من جبال أهل العلم. شيخ الإسلام هو الإمام الحافظ العلم الفقيه المحدث عالم الديار المصرية أبو الحارث الليث بن سعد رحمه الله ورضي عنه. ولد بقرقشندة، قرية في أسفل أعمال مصر، في سنة 94. قال ابن بكر كان الليث فقيها محدثا بارعا حافظا حسن المذاكرة لم أرى مثله. كان الليث من أقران الإمام مالك، واشترك معه في كثير من شيوخه، ومن أجل الشيوخ الذي روى عنهم هو الزهري. هو تابع رواة عن كثير من التابعين واشترك مع مالك في كثير منهم. الليث بن سعد كان كريما جوادا سخيا، كان عالما نحريرا فقيها محدثا رحمه الله. لأهل مصر أن يفتخروا بمثل هذا العالم الجليل. قال عثمان بن صالح كان أهل مصر ينتقصون من عثمان بن عفان حتى أنشأ الله فيهم الليث بن سعد، فبين فضائل عثمان فكفوا عن القول في عثمان رضي الله عنه وارضاه. إن لم يكن له حسنة على أهل مصر إلا هذه الحسنة فكفت، لأنهم كانوا يلغون في عرض من؟ يقعون في عرض من؟ عرض عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، هذا الخليفة الثالث أو أمير المؤمنين الثالث الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. ذو النورين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو شهيد على بلوى تصيبه. فهذا الخليفة أو أمير المؤمنين عندما يقع فيه الناس ضاعوا وخابوا وخسروا، حتى نجاهم الله جل في علاه بمثل الليث ابن سعد رحمه الله ورضي عنه. قال قتيبة كان يدخل له 90,000 يعني من الدنانير، وما وجبت عليه الزكاة قط. كان جوادا كريما، ما ترك أحدا يسأله عن عطاء إلا وأجزل له العطاء. أعطى مالكا 1,000، وأعطى ابن لهيعة 1,000، وأعطى شاعرا 1,000، ما كان يترك أحدا إلا ويعطيه ويجزل له العطاء. فكان كريما سخيا رحمه الله. كان يجلس في المجلس فيأتيهم أهل السوق فيقدمهم، وهذا عجب، ويؤخر أهل العلم، هذا خلاف ما كان يفعله أهل العلم. شعبة أو قل الأعمش عندما مر في السوق على العوام والتفوا حوله أرادوا الحديث فما أعطاهم الحديث، قالوا حدثنا، قال لا. فلما عاتبوه في ذلك وراجعوه قال أنثر الدرر وسط سارحة النعم، أو قال أقلد الخنازير اللؤلؤ، وما رضي أن يعطيهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الليث هنا كان يجلس فيدخل أهل السوق أولا. صحيح أنه كان يفعل ذلك لأنه يعلم أن أهل السوق ينشغلونه بالتجارة فعقولهم لا تنقى، وأيضا فهو يعلم حاجتهم للسؤال حتى يعلموا الحلال من الحرام، وهم ما يريدون تأصيلا ولا علما، يريدون حلال أو حرام الفتوى، فكان يقدمهم حتى يعطيهم الفتوى فيتفرغ بعد ذلك لدراسة المدارسة مع أهل العلم رحمه الله. قال الشافعي الليث أفقه من مالك ولم يقم به أصحابه. مات الليث ابن سعد وكانت جنازته جنازة عظيمة، فكان الناس يئنون ويضجون بالبكاء كأن كل واحد منهم صاحب الجنازة. هذا العلم الفذ كان من الأدب أيضا بمكان،
وكان ينزل الناس منازلهم، كان لا يحدث بالحديث عن شيخ يزيد بن أبي حبيب وهو مصري، فكان يقول حدثنا شيخنا وحبرنا وعالمنا وسيدنا يزيد بن أبي حبيب، يعرف له قدره، ولذلك عرف له الناس قدره. بل قل الإمام الشافعي ما الذي حمله وحد به أن يغير كثيرا من أقواله عندما نزل مصر؟ ليس حبا في هوى مصر ولا نيل مصر ولا هذا الكلام، لا، لأنه وجد بحور علم الليث، وهو يعلم أنه رجل صاحب أثر وفقه، وكان ينظر في فقهه، ورجع بعدما وجد أن الأدلة التي عنده أقوى، كان يرجع عن أقواله وغير مذهبه في مصر. المسائل التي تبين لنا فقه هذا العالم الجليل وهو محدث بارع، ونحن التزمنا في هذه التراجم بفقهاء المحدثين، أول هذه المسائل زكاة الدين. الليث يرى أن لا زكاة على الدين، رجل له دين على رجل وحال عليه الحول، وهذا الدين قد بلغ النصاب، هل عليه زكاة أم لا؟ الليث بن سعد يقول لا زكاة عليه حتى يكتمل شرط الزكاة. وشرط الزكاة شرطان، الشرط الأول بلوغ النصاب، والشرط الثاني فهو بلغ النصاب وهو في يد غيره، ولا بد من الملكية التامة. فوجهة نظر الليث أن الملكية ليست تامة لأن المال ليس في يديه، فإذا أخذ المال وقبضه أصبح بقبضه للمال يملكه ملكا تاما غير منقوص، وهذا الملك التام لابد أن نشترط فيه شرطا آخر، هو أن يحول عليه الحول. فهو يقول زكاة الدين، لا زكاة في الدين حتى يحول الحول بعد قبض المال، وهذا أحد قولي الشافعي. صراحة القول من القوة بمكان، والمسألة فيها أقوال. أما المالكية فيرون أنه لا زكاة إلا زكاة حول واحد، ولو جلس 10 سنين أو أكثر من ذلك عقود وأخذ المال يزكيه عن عام سابق فقط، عن عام واحد. والقول الثاني أنه يزكيه في كل عام، وصراحة القول الذي ندين الله به أن المسألة على التفصيل. إذا كانت الزكاة أو كان المال في يد ميسور، رجل غير معسور، فهذا الرجل ملكه أو ملكيته للمال ملكا تاما. إذا جاء الأجل فإنه لا يماطل، يقول خذ مالك، فهنا كأنه يملكه في يده، فالملكية هنا تامة غير منقوص، فعليه أن يؤدي الزكاة حتى وإن لم يحن الأجل أن يصد الرجل المال. والحالة الثانية أن تكون الزكاة أو المال في يد معسور، رجل غير ميسور، ما عنده مال، هو غير مماطل لكن ما عنده مال، ما يستطيع أن يدفع المال، هذا لا يزكي حتى يقبض المال، فإذا قبض المال فالأحوط له أن يزكي عن السنوات الماضية. الحالة الثالثة أو الصورة الثالثة هي في يد غني لكنه مماطل، هذا أيضا لا زكاة عليه، هذا لا زكاة عليه حتى يقبض الزكاة. الغرض المقصود الليث بن سعد يرى أن الدين لا زكاة فيه، وصراحة هذا القول قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكثير من الصحابة يرون أن الدين لا زكاة فيه حتى يقبض، فإن قبضه صاحب الدين فهو لابد أن يبقيه عنده حولا كاملا ثم بعد ذلك يخرج الزكاة، والقول من القوة بمكان. المسألة الثانية زكاة الحلي. طبعا الليث حتى الإخوة تتصور، الليث له مذهب كمذهب الشافعي ومالك وكمذهب أبي حنيفة كالمذاهب الأربعة، هو أذن الله أن تنتشر هذه المذاهب، لكن هناك مذهب الثوري ومذهب الليث بن سعد، مذهب الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة، لكن كل هذه المسائل أصبحت أقوال منصورة فقط منتثرة في الكتب، لكن هم كان لهم مذاهب خاصة بهم، لكن الأصحاب لم يحملوا الليث. الغرض المقصود زكاة الحلي، الليث يقول بقول الجمهور، وقول الجمهور هو لا زكاة، يقولون لا زكاة، فالليث يرى أنه لا زكاة في الحلي، ويستدل بذلك بحديث ليس في الحلي زكاة. الحلي المرأة تشتري الذهب لتتزين به لزوجها، أو الفضة لتتزين بها لزوجها، فهل فيها زكاة؟ الليث يقول لا زكاة في الحلي. لما؟ لأثر ونظر. أما الأثر ففي الحديث ليس في الحلي زكاة، وطبعا ورد بسند صحيح عن ابن عمر وعن عائشة وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ما كانوا يرون زكاة الحلي، أن الحلي يكون فيه زكاة. ومن النظر، تعرف من النظر ليش ما يكون زكاة؟ تفسرها بالعكس أو بتوضيح أكثر. عامة هو من الأثر ومن النظر، أما من الأثر فقد بينا الأثر. وقلنا أنه احتج بأسانيد صحيح عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة. وأما من الحديث الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الحلي زكاة، وهذا حديث ضعيف، لكن هو حديث يستند إليه. ومن النظر أن المال الذي يستوجب فيه الزكاة هو المال النامي، المال النامي. والدليل على ذلك لغتاه عن الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السائمة زكاة، في السائمة زكاة، فمفهوم المخالفة في غير السائمة لا زكاة. ومع ذلك لا يحتج الليث بن سعد بمثل هذا النظر، لأنه عنده أن الزكاة في كل شيء، لكن هو في الحلي يقف عند الأثر ليس في الحلي زكاة. وأيضا عن فعل عائشة وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص. والقول الثاني قول الأحناف، وكما بين السيوطي وغيره أن هذا القول هو أعدل الأقوال، ولابد أن يكون قولا للشافعي، لأنه قد ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها سوار من ذهب، فقال أديت زكاة هذا؟ أديت زكاة هذا؟ وهذا صريح. قالت لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يسرك أن يسورك الله جل في علاه بسوارين من نار، أدي يا زكاة هذا السوار. فهذه فيها دلالة صريحة على أنها استحقت النار على لأنها لم تؤدي الزكاة. وأيضا عموم قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب هذا عام في المتخذ للحلي أو متخذ للتجارة أو للربح فيه، فالآية عامة ولا تخصيص بأي دليل. وأما حديث ليس في الحلي زكاة فهذا حديث ضعيف. أما فعل عائشة وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص، هذه الأفعال كلها أفعال صحابة خالفت النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة لا حجة لأحد معه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحيح الراجح في ذلك أن الحلي فيها زكاة، لكن الليث يرى ما قاله الجمهور. المسألة الثالثة الإبل والغنم والبقر الزكاة فيها، يرى الليث بن سعد كما يرى مالك أن الزكاة في كل الحيوانات سواء سائمة أو غير سائمة. تعرف الفرق بين السائمة وغير السائمة؟ أنا أريد الفرق الجوهري. أحسنت، لأنها مكلفة صح؟ غير سائمة، السائمة بترعى الكلى فضل رزقها هو لا يتكلف، أما المعلوفة فهو يتكلف. فبالمقاصد الشريعة الرفق بهذا الذي يتكلف، فإذا تكلف وأنفق نحاه عن الزكاة. الغرض المقصود المعلوفة والسائمة عند الليث فيها الزكاة سواء أنفق عليها أم لم ينفق، أكلت بمال أو بغير مال عليها الزكاة. والصحيح الرارح أن السائمة فقط هي اللي فيها الزكاة، لكن الليث لا يتكلم هكذا، له أدلة من الأثر ومن النظر. أما الأثر ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كل 40 شات شات. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ الليث يقول هذا الحديث فيه دلالة على المعلوفة وغير المعلوفة يدفع لها المال، في كل 40 شات شات صح؟ نص العام، يبقى كل شات سواء كانت معلوفة أو سائمة فعليها الزكاة. وهذا العموم صراحة مخصوص بقول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة. وأيضا مفهوم المخالفة يخصص عموم الحديث. المسألة الرابعة التي تبين فقه الإمام المحدث العلم، أيضا مسألة في الزكاة، كم يأخذ الفقير؟ اختلف العلماء، وكان قول الليث من أقوى الأقوال. هو يقول يأخذ ما يكفيه سنة عاما كاملا بقيد وشرط ألا يصل إلى أن يكون غنيا تجب عليه الزكاة. يعني ما تعطيه مالا فيبلغ نصابا ويملكه ويحول عليه الحول، لا، تعطيه ما يكفيه عاما كاملا، وإن كان صاحب عيال تعطيه خادما، يعني تعطيه خادما، تعطيه سيارة كانت من الضروريات تسكنه في بيت مريح وتعطيه نفقة عام. وهذا الراجح الصحيح، لأن المقصود الأسمى من الزكاة أن تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، فيحدث بذلك الكفاية، هو ده المقصود، يحدث بذلك الكفاية فيكون له كفاية العام. المسألة الخامسة مسألة في النكاح، من تزوج امرأة في عدتها ودخل بها، زيد تزوج هند أو تزوج هندا فطلقها، فلما طلقها ما بت طلاقها، طلقها وهي في العدة تزوجها آخر، مثلا قل عمرو أو محمد تزوجها، فما حكم هذا الزواج وما حكم هذا الفعل؟ إذا امرأة طلقت وفي عدتها تزوجها آخر، فما حكم هذا الزواج وما حكم علاقة هذا الزوج بالثاني؟ الليث بن سعد يقول هذا الزواج باطل والعقد مفسوخ، وسأسألكم لما، ويحرم على هذا الزوج الثاني أن يتزوجها بعد ذلك بعد انقضاء العدة. السؤال هنا الآن طلقها زيد وتزوجها محمد في عدته، سؤالان، السؤال الأول العقد قلنا مفسوخ، السؤال الثاني ما هي عدتها؟ والسؤال الثالث، هل يحل أن يتقدم لها أم لا؟ الليث يجيب بإجابة، لكن أنا أسأل الإخوة الآن، تزوج زيد هندا ثم طلقها وفي العدة تزوجها عمرو، فما حكم هذا الزواج والعدة التي لابد أن نأمر بها المرأة؟ والثالث، هل يحل له أن يتزوجها بعد انقضاء العدة أم لا؟ هذه أسئلة ثلاثة قد أجاب عنها الليث، فننظر من يوافق الليث ومن يخالفه. ننظر من الذي وافق الليث ممن خالفه. أولا، العقد مفسوخ، الزواج باطل. لما؟ أحسنت، لأنها زوجة للثاني فلا يجوز، لا يصح، وأبو علتهن حق ردينا في ذلك. نعم، ثلاثة قروء. طيب، السؤال إجابة السؤال الثالث، هل له أن يتزوجها أم لا؟ عمرو مش زيد، مش الزوج الأول، لا تتوقف. قال أولا الزواج باطل والعقد باطل، سنبين الأدلة. الأمر الثاني، تعتد من الأول وتعتد من الثاني، لأن الماءين إيش؟ اشترك الآن، هذه مسألة بقى فيها بحور كلام، فتعتد من الأول في الزواج الصحيح وتعتد من الثاني في الوطء بشبهة، هو لا يرجم ولا هذا وطء بشبهة ولا يقال أنه زنا، وطء بشبهة. وبعد أن تعتد من الأول تعتد من الثاني، فإذا انقضت العدة فلا يجوز أن يتقدم لها. لا، ده عند الليث، لا يجوز أن يتقدم لها، حرمت عليه تحريما أبديا، وأيضا لها مهر المثل بما استحله من فرجها. يبقى إذا المسألة مرتبة هكذا، العقد مفسوخ باطل لأنها زوجة لآخر، الأمر الثاني لها المهر بما استحله من فرجها، لما؟ لأن هذا وطئ بشبهة ليس بزنا، هذا وطئ بشبهة كأنه لا يعلم الحكم. الثالث، أنها تعتد من الأول ثم تعتد من الثاني. الرابع، أنه لا يجوز أن يتقدم لها، ولا يجوز أن يتقدم لها وجهة النظر أن هذه تشابه الملاعنة، تشابه الملاعنة، لأنه أدخلت ماء رجل على ماء زوجها، فكأن زوجها ينفي الولد ويلاعن فيحرم عليها، فركبوا هذا الحكم على الثاني الذي وطأه بشبهة. وإن كان هذا القياس بعيد جدا، إن كان القياس بعيدا جدا، لكن الصحيح الراجح أن نقول هذا القول قاله عمر بن الخطاب، هذا القول قاله عمر بن الخطاب، لذلك تبناه ليث بن سعد وتبناه مالك. والصحيح في هذه المسألة ما قاله الجمهور الأحناف وأيضا الشافعية والثوري، أن المرأة يجوز أن يكون خاطبا لها مع الخطاب، يجوز أن يتزوج، فيكون الحكم أنه لابد أن ينفسخ العقد لأن الوطء بشبهة ويبعد عنها، ولها مهر المثل بما استحل من فرجها، وتعتد العدتين، العدة من الأول ثم العدة من الثاني. الرابعة هو المخالفة مع الليث في هذه المسألة، وهو له أن يتقدم مع الخطاب إذا انقضت العدة، وهذا قد قاله جمهور أهل العلم، والدليل لهم الأصل في النكاح الحل، الأصل فانكحوا ما طاب لكم من النساء، الأصل في النكاح الحل، فلا يحرم ما أحله الله جل في علاه إلا بدليل أوضح من شمس النهار. وأيضا الثوري نقل أن عمر بن الخطاب رجع عما تبناه، رجع عن هذه المسألة وخالفه فيها علي وابن مسعود، والحق مع الجمهور بأنه يجوز أن يتقدم خاطبا لها. من المسائل أيضا التي تبين لنا فقه هذا الحافظ العلم المحدث الإمام الليث، الأمة إذا أعتقت هل يكون لها الخيار أم لا؟ بالإجماع لها الخيار، إن كان الزوج عبدا، إن كان الزوج عبدا لها أن تختار، إما أن تبقى معه وإما أن تفسخ عقد النكاح. أما الحر فالليث مع الجمهور والشافعية رأوا أن الحر لا خيار له، الحر لا خيار له، والأحناف قالوا لها الخيار. وجه المسألة، رجل عبد تزوج أمة، فجاء ولي الأمة فحررها، أعتقها لوجه الله جل في علاه، فلما حررها هل لها أن تبقي على هذا النكاح مع العبد أم لا؟ بالإجماع إن كان عبدا، بالإجماع إن كان عبدا لها أن تفسخ العقد. لما؟ ما وجهة النظر الفقهية؟ لأن الولد سيصير عبدا، وأيضا الشرع متشوف إلى الحرية، الشرع متشوف الحرية، أما رأيت كل كفارة يقول فعتق رقبة، فالشرع متشوف للحرية، فبالإجماع إن كان الزوج عبدا فلها أن تفسخ العقد، أما إن كان حرا فالخلاف فيه. قال الليث والشافعي ليس لها الخيار، لأن وجهة النظر هنا كأن الحكم يدور مع علته، العلة في المسألة أن الولد سيكون عبدا، هنا الولد سيكون حرا، فالعلة انتفت فالحكم ينتفي، والحكم يدور مع التي حيث دار. أما الأحناف فقالوا لها الخيار أيضا، واستدلوا على حادثة مغيث وبريرة، إن بريرة لما اعتقت دار خلفها مغيث يحبها يردها، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يقول للعباس: يا عباس، أما ترى أو ما تعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ فذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما ترجع لمغيث؟ فقالت: يا رسول الله، تأمرني؟ أدب عالي، تأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: إذن فلا. فما قبلت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أن ترد لمغيث. دائرة النزاع: هل مغيث كان حرا أم كان عبدا؟ بعض الروايات قالت هو حر، وأغلب الروايات قالت أنه كان عبدا، وهذا الراجح الصحيح أنه كان عبدا. والأثر والنظر مع الشافعي والليث بأن الأمة إذا اعتقت وكانت تحت الحر فلا خيار لها، وإن كانت تحت العبد فلها الخيار في فسخ عقد النكاح. آخر مسألة من هذه المسائل، وهي: إذا قتل المسلم الذمي الكافر من أهل الكتاب المعاهد، إذا قتل المسلم الذمي هل يقتل به أم لا؟ طبعا هذا ليس بقتل خطأ، لأن قتل الخطأ فيه الدية. إذا قتل المسلم الذمي هل يقتل به أم لا؟ الليث يتبنى مع الأحناف أن المسلم يقتل بالذمي، المسلم يقتل بالذمي، ويستدل على ذلك بقول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وجه الدلالة من الآية، يستدل بهذه الآية على أن المسلم إذا قتل الذمي يقتل به. وجه الدلالة من الآية أحسنت لفض فوق العموم، العموم، لأن الله قال: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. قالوا هذا العموم، قالوا هذا العموم، استدلوا بعموم ذلك، واستدلوا أيضا بخصوص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الرحمن البيلماني أخرجه البيهقي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد، وقال: أنا أحق، أو قال: أنا أكرم من وفى بذمته. قالوا هذا حديث خاص في المسألة، أن مسلما قتل ذميا فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقتله، وقال: أنا أحق من وفى بذمته. ولذلك قالوا: إذا قتل المسلم الذمي يقتل به، بالعموم وبالخصوص، العموم من كتاب الله والخصوص هذا الحديث. المسألة فيها أقوال ثلاثة، قول الأول قول أحناف على ما ذكرناه، القول الثاني قول الليث، قال: يقتل به بقيد وشرط إن قتله غيلة، إن قتله غيلة يعني خدعه، أمنه وخدعه وأخذه في مكان بعيد وذبحه يقتل به، وهذا قول قول مالك. صراحة الإنسان جلس يتأمل كثيرا ما الدليل للإمام الليث في هذا القول أو للإمام مالك في هذا القول، أنا يعني ما وصلت للدليل إلا مسألة النظر فقط، إن دي تعتبر خيانة للأمانة، والغد أغلظ من القتل الصريح، الغد أغلظ من القتل الصريح، لذلك شددت العقوبة. هذا فقط من النظر، أما أدلة أثرية لا دليل على هذا بحال من الأحوال. إذن الليث يرى أن المسلم إذا أخذ الذمي وخدعه ثم ذبحه يقتل به. المسألة فيها قول ثلاثة، قول الأحناف قد صدرنا الباب به، والقول الثاني قول الشافعية والحنابلة، قالوا: لا يقتل المسلم بكافر أو بمعاهد بحال، لا يقتل بحال من الأحوال، لا يصح قتل المسلم بقتله للكافر، والأدلة على ذلك من الكتاب ومن السنة. أما من الكتاب قد قال الله تعالى: ها أحسنت لا فض فوق، قال الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وأيضا عمومات قول الله تعالى: أم نجعل المتقين كالفجار. الله جل وعلا لا يسوي بين المختلفين بحال من الأحوال، فهذا قاعدة عريضة من الشرع لا تسوي بين المختلفين، تسوي بين المتماثلين، والاختلاف بين المسلم والكافر كما بين السماء والأرض. فهذه العمومات الكتاب، وأيضا الأدلة الخاصة حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيح: ولا يقتل مسلم بكافر، وهذا نص صريح في المسألة، قال: لا يقتل مسلم بكافر. وحديث أصلا في مسند أحمد أيضا عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، ولا يقتل مسلم بكافر. فهذا الحديث فيه وجوه ثلاثة من الأدلة، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، ولا يقتل مسلم بكافر. وين وجه الدلالة من هذا الحديث؟ بل وجوه الدلالة من هذا الحديث، طالب العلم يتأمل في الحديث، يتأمل في الدلالات، والتأمل يدرك به الحكم. الآن الجمهور يرون المسلم لا يقتل بكافر بحال من الأحوال، واستدلوا على ذلك بعمومات الكتاب وقد مرت، واستدلوا بالتصريح والتنصيص في المسألة بخصوصها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, حديث علي بن أبي طالب, ولا يقتل مسلم بكافر, هذا لا كلام فيه. والحديث الثاني قول سلم المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ولا يقتل مسلم أو مؤمن بكافر. وجه الدلالة من هذا الحديث. هات شيخ حسنت, وين المفهوم؟ ها حسنت, قول سلم تتكافأ دماؤهم المسلمون بقايل المسلمون تتكافأ دماؤهم, يبقى دم بدم, أما غير المسلمين لا تتكافأ دماؤهم مع المسلمين. وجه الدلالة الأول مفهوم المخالفة من قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم, أي غير المسلمين لا تتكافأ دماؤهم. والوجه الثاني هو التصريح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر, وهذا طبعا الراجح الصحيح. أما الرد على الأحناف فأولا الآيات التي ذكروها آيات عامة مخصصة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر, وأما الحديث الذي استدلوا به فالرد عليه من وجهين. الوجه الأول هذا الحديث ضعيف وضعفه في الإرسال, لأن عبد الرحمن البيلماني تابعي وروى عن النبي وهذا يسمى مرسل, والمرسل ضعيف عند جمهور المحدثين. الثاني عبد الرحمن نفسه كما قال البيهقي عبد الرحمن بن البيلماني ضعيف. فإذا علتان في الحديث, علة ضعف الحديث وعلة الإرسال, هذه آخر المسائل التي نتكلم عنها أو نبينها في فقه الإمام العلم مفخرة المصريين هو الليث ابن سعد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.